بسم الله الرحمن الرحيم. تتشرف مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية بتقديم هذا العمل الجليل ضمن سلسلة بينات الذهبية إشراقات قرآنية، جلسات إيمانية وتفسيرات عصرية لقصار السور القرآنية.
إشراقات قرآنية
لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العون.
إشراقات قرآنية
حول سورة قريش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه ليلة الأربعاء 9 من شهر جماد الأولى من سنة 1424 للهجرة، وهذا الدرس درس التفسير يقام في مسجد الراجحي ببريدة. عندنا بعض الأسئلة عن الدرس الماضي وبعض الجوائز، بس لا تغشون المذكرات، لا تنظرونها الحين، خلوها بعدين المراجعة. طيب، أولا نريد مقدمات حول السور فيما يتعلق باسمها ونزولها تفضل. الفيل أو ألم ترى، ها، وهي مكية بالاتفاق. طيب، ما علاقتها بسورة لإلاف قريش، ها؟ طيب، القصة التي نزلت فيها السورة ما هي؟ لماذا أبرهة جاء لهذه الكعبة؟ أنه لما بنى كنيسة القليس صنعاء أساء إليها بعض العرب فيما يزعمون أو أهانها، جاء لهدمها، لهدم الكعبة وصرف وجوه العرب إلى كنيسته. طبعا هذا هو المشهور، ونحن رجحنا احتمال آخر. أنت كنت معنا أمس آخر الدرس معنا. طيب، احنا رجحنا في آخر الدرس احتمال آخر، أن يكون هدم مجيئه لهدم الكعبة ليس بسبب إهانة الكعبة، ولا أنه أحد العرب أحرقها أو تبول فيها، وإنما لسبب آخر، ها؟ طبعا لإهانة العرب، لحسدهم، إلى غير ذلك، لكن في شيء أبعد من هذا. على كل حال، أنت أجبت منهاج ابن تيمية في الفقه. نسمع هذا السؤال، طبعا تبرع ما في جائزة، تفضل، لأنه قصير. يعني أنه قد يكون ورد في الكتب عندهم أن ملك من ملوك الحبشة يهدم الكعبة، كما نجد نحن في الصحاح عندنا في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك في آخر الزمان. فربما كان كل ملك من ملوكهم يتطلع أن يكون هو الذي ورد فيه الأمر. بناء عليه هذا أيضا يضيف معنى جديد في قضية الكيد، فلم يجعل كيدهم في تضليل، أنه ربما هم أطلقوا إشاعة كاذبة أن هناك واحد من العرب أساء إلى كنيستهم، ولو لم يكن هذا صحيح، لكن على طريقة الطغاة والمجرمين في كل وقت، أنهم يحاولون أن يطلقوا بالونة ولو كانت مكذوبة. يعني آخر شيء مثلا الإدارة الأمريكية لما أشاعت أن العراق فيها أسلحة دمار شامل، ثم جاءت مثلا في هذه الحرب، ليس بالضرورة أنه القضية دي وإن صدقها الناس وتداولها الإعلام، إلا أن هذه مجرد نوع من الكيد الذي يغطون به الأهداف الخفية التي يسعون وراءها. وحتى لو كان فعلا حصل نوع من الإهانة للكنيسة، فلم يكن هذا هو السبب الوحيد، يعني ربما هذا هو فقط كما يقال القشة التي قصمت ظهر البعير، أو هي الفرصة التي كان ينتظرها أبرهة وجنوده من أجل غزو الكعبة. طيب، علشان يعني أنت أجبت الآن إجابة جيدة، فلذلك نطرح عليك سؤال ثاني، إذا أجبته حصلت على الجائزة، وهي كم مرة وردت قصة الفيل في القرآن الكريم؟ مرة واحدة. لماذا لم يذكرها الله سبحانه وتعالى إلا مرة واحدة؟ نعم، حتى لا يغتر العرب بأنفسهم. طيب، هل ذكرت في السنة النبوية؟ مثل ماذا ذكرها في السنة؟ فتح مكة وفي قصة الحديبية. أيضا هذا كتاب عصر الخلافة الراشدة أكرم العمري. طيب نعطيك منهج ابن تيمية. طيب في قوله سبحانه ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هذه عندنا خمس كلمات نبغى واحد يجيبها لنا باختصار. أول شيء ترى، ثم كيف، لماذا قال كيف، ثم فعل، ثم ربك، ثم أصحاب الفيل. عندنا خمس نقاط ودنا واحد ما سبق أنه أجاب، نبغى واحد ما أجاب. أنت ما أجبت، تفضل. ترى استفهام، لم ترى استفهام تقريري، والرؤية هنا بالعلم لأنه متيقن الخبر، أو رؤية بصرية لأن من عاشوا رأوا هذا الحادث أو رأوا آثاره. ممتاز. طيب لماذا قال كيف فعل ربك؟ الكيفية، حتى يستحضر الكيفية، وهذا فيه إشادة بأهمية ملاحظة الكيفية سواء فيما يتعلق بالأشياء القدرية، كيف يسمع الإنسان وكيف يبصر وكيف يتكلم وكيف يفكر، أو في الأشياء الاختيارية أن الإنسان يهذب نفسه ويرتقي بكيفيات ما يفعل إلى المستوى المطلوب. طيب لماذا قال فعل؟ حتى يشمل كل الأشياء. فالحادثة هذه فيها إرسال وفيها يعني جعل تصير وفيها خلق وإبداع، فقال فعل ليشمل ذلك كله. طيب قال ربك ولم يقل الله، ارتباط ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم للاختصاص أن الذي أهلك أصحاب الفيل يحمي رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. طيب قال أصحاب الفيل بأصحاب الفيل، إما أن هذا تعريف مثل ما تقول أصحاب الكهف، أصحاب الجمل، أصحاب الصفة، أو أن هذا فيه نوع من يعني الاستهزاء بهم، أنه هذا الفيل الذي جاءوا به يقودونه ويفخرون به يعني هذا مصيره، أو للتحقير المبطن أنه الفيل كان يرفض الدخول إلى مكة وهم يصرون عليه. طيب حسن، عصر الخلافة الراشدة. طيب نحن محتاجون إلى أننا نستعجل حتى الوقت لا يمضي بنا. طيب هنا الله سبحانه وتعالى قال ألم يجعل كيدهم في تضليل، مع أنه فعل ظاهر ومع ذلك سماه كيدا، لماذا؟ تفضل. نعم، أنه أولا كانوا يدعون أنهم جاءوا لعمل معين، بينما الواقع أنهم كانوا يريدون ما هو أبعد من ذلك، أنهم كانوا يحسدون العرب ويريدون القضاء على مكانتهم، هذا شيء. ثانيا نعم ها؟ أي أنه كان مع عملهم مجهود استخباراتي كبير كما يقع عادة في مثل هذه الحروب. طيب قال الله سبحانه وتعالى وأرسل عليهم طيرا، لماذا نكر الطير؟ ودنا إذا واحد من الاثنين اللي أجابوا يعرف الجواب. وأرسل عليهم طيرا، لماذا لم يقل وأرسل عليهم الطيرة الأبابيل فجعلها نكرة طيرا أبابيل؟ تفضل. غير معروف عند العرب.
الأمر الثاني فيه تخويف للأعداء.
نعم.
وإن كانوا ماتوا فإن ذلك لمن بعد.
جميل. إذن طير غير معروف، وثانيا هو لم يقول طير، هنا أحاطها بهالة من الغموض، فإن قلت إن هذه الطير ضخمة وعظيمة وهائلة بالنظر إلى الأثر الذي أحدثت فهو كذلك، وإن قلت إنها صغيرة وحقيرة وبسيطة فهو كذلك، ومع ذلك كيف أهلكهم الله تبارك وتعالى بها، هذا طبعا لمن بعدها. طيب قوله أبابيل ما معناها؟ أيوة فيه. طيب جميل، عند التنكير قد يكون للتعظيم أو للتحقير. أبابيل ما معناها؟ أي جماعات، هل له مفرد أو ليس له مفرد؟ طيب تبي منهج ابن تيمية أو عصر الخلافة الراشدة؟ طيب قوله سبحانه ترميهم بحجارة من سجيل، هنا نريد فيما يتعلق بالحجارة من سجيل، ترميهم بحجارة من سجيل، نريد إضاءات، إضاءة حول الحجارة من سجيل. تفضل يا هي، بس ارفع صوتك حتى نسمعك. ما هذه الحجارة من سجيل؟ ها؟ من طين. الدليل في قصة قوم لوط وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، من سجيل منضود، وفي الآية الأخرى حجارة لنرسل عليهم حجارة من طين، فهي حجارة من سجيل أي من طين، وهو طين متحجر، وقد يكون يعني يعمل الطين أحيانا ويحرق حتى يتحول إلى حجارة. طيب، هناك أقوال للمفسرين المتقدمين والمتأخرين حول هذه الحجارة، نحن بينا أنه ينبغي أن يصرف النظر عنها. ما هذه الأقوال؟ نعم، أن بعض المتأخرين قالوا إن هذه الطير قد تكون هي البعوض أو الذباب أو هي مرض الجدري الذي انتشر وأخذ الجيش وقتله، وقلنا إن هذا خلاف تأويل بعيد مردود، وهو خلاف ظاهر القرآن ونصه الذي سماها طيرا أبابيل وذكر أنها تحمل حجارة من سجيل وليس جراثيم أو أمراض. طيب، هذا مردود. القول الثاني أن بعض المفسرين المتقدمين كانوا يبالغون في وصف الحجارة خضراء زرقاء حمراء وأشياء وتفاصيل ما أنزل الله بها من سلطان. طيب، ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لازم نصر على الأخوين الذين أجابا، إذا أمكن واحد منكم يجيب فيما يتعلق بالعصف، ما المقصود به؟ تفضل. هو التبن، وقيل هو قشر الحب، الحب إذا كان مقشورا. طيب، كونه مأكول ما معنى أكل الحب وبقي القشر، أو أكل بعضه وبقي بعضه؟ طيب، فهنا سؤال نسألك، ايش اسمك الكريم؟ ها؟ إذا أجبت تظهر بالجائزة. الله سبحانه وتعالى أهلك أصحاب الفيل، بينما الحجاج بن يوسف جاء وهدم الكعبة وحاصر مكة ولم يقع له ما وقع لغيره، فلماذا؟
ايش؟
جميل، يعني الله سبحانه وتعالى قبل الإسلام كان يحمي الكعبة مباشرة سبحانه بقوة من عنده لا يعلمها إلا هو، فلما جاء الإسلام أوكل الله تعالى أمر حمايتها إلى العرب وإلى المسلمين وأمرهم بذلك، فإذا استحلوا هم البيت والكعبة فلا تسأل عن هلكة العرب، فيكون ذلك وبالا وشرا عليهم كما هو مشهود في التاريخ. طيب، تفضل. اليوم عندنا تقريبا سورة ذات علاقة بحادثة، أو دعوني أذكركم بالكتاب الذي طلبتم مني كل يوم أن أقترح لكم كتابا، فهذا كتاب اسمه مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو مجلد متوسط للشيخ محمد الطاهر بن عاشور. هذا كتاب نفيس، طبع في دار النفائس. طبعا أنا في تقديري أن طلاب العلم بحاجة شديدة إلى دراسة فقه المقاصد، مقاصد الشريعة، بل لا أبالغ إذا قلت أن من خلال قراءة كتب أهل العلم وكتب التراث وغيرها تجد أنه يعني نلاحظ سواء في الماضي أو في الحاضر أن هناك كم هائل من الدراسات والكتب والمطبوعات ضخم جدا في مسائل تفصيلية. يعني وأنا أحضر لدرس بلوغ المرام أجد عندي آلاف الصفحات في مئات المجلدات والعناوين تتعلق بمسألة فقهية واحدة، وتجد أن الكلام جزء منه مكرر وكثير منه ربما فيه استطراد إلى غير ذلك، مع أن هذه المسائل مسائل شرعية لكن ينبغي أن تأخذ حجمها، بينما تجد مسائل ربما ضخمة وكبيرة مثل قضية المقاصد تبحث في كتب كثير من العلماء المتقدمين فتجد أن الذين بحثوا هذه المسائل هم أفراد قلائل. موضوع المقاصد مثلا ممن بحثه الشافعي، ممن بحثه ابن تيمية، ابن القيم، الشاطبي، الغزالي، ويعني القرافي، ولكن يظل أن أكثر أهل العلم ربما لم يعطوه ويلوه العناية الكافية، والحاجة اليوم إليه ماسة جدا لطالب العلم، ولذلك أنصح أن يقرأ هذا الكتاب أو أي كتاب آخر في موضوع فقه المقاصد الشرعية حتى يفهم الإنسان دينه ويكون على بينة وبصيرة منه. أما سورة قريش، لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أولا، الله سبحانه وتعالى يعني امتن بهذه السورة على قريش بنعم عظيمة وذكرهم بها. هذه السورة سورة مكية، قال ابن عطية بإجماع أهل العلم، ولكن ذكر القرطبي في تفسيره للضحاك والكلبي خلافا، وقالوا إن السورة مدنية، وهذا القول مردود، فالسورة مكية، وما ذهب إليه الجماهير من المفسرين والعلماء هو الصحيح، السورة نزلت بمكة وهي ذات علاقة فيما نرجحه بسورة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ثانيا فيما يتعلق بأسماء هذه السورة، فإن لها اسمين، الأول قريش، وهكذا هي في جميع المصاحف وجميع كتب التفسير، وهذا الاسم الذي ذكرها به الإمام البخاري في صحيحه. الاسم الثاني لإيلاف قريش، يعني باسم الآية الأولى منها، وهذا جاء في رواية عمرو بن ميمون الأودي في قصته لما ذكر صلاة عمر رضي الله عنه المغرب وقراءته لهاتين السورتين في الركعة الثانية. طيب، هذه السورة بالإجماع هي سورة مستقلة غير سورة ألم ترى، وجاءت في مصحف أبي بن كعب بجوارها غير مفصول بينهما بالبسملة، وقد يكون هذا يدل على أن أبي يرى أن السورتين سورة واحدة، والله أعلم، لأن هذا ليس نصا، فقد يكون الأمر فيها مثل الأمر بسورة الأنفال وسورة براءة، أنه ليس مفصولا بينهما بالبسملة، ومع ذلك فهما سورتان. وكثير من المفسرين يحكي الإجماع على أنهما سورتان غير متصلتين، يعني منفصلة إحداهما عن الأخرى. حقيقة في هذه السورة على وجدتها واختصارها فوائد وعبر عظيمة، كما أن فيها بعض الإشكالات على القارئ الذي لا يتأمل ولا يفهم، فإن كثيرا من الكبار والصغار يقرؤون لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، ولا يفهمون ما القصة وما المعنى، ولذلك يعني ربما لو سألنا يعني العفو بعض الإخوة الحاضرين ما معنى لإيلاف قريش، قال والله ليس واضحا، ولا يعني أصدقك القول أنني قرأت يعني كثيرا مما كتبه المفسرون في هذه السورة، ووجدت أن هناك نوعا من الاختلاف في معناها، ولذلك احتجت إلى أن أذكر أكثر من معنى حتى يكون الإنسان على بينة ويختار من الأقوال ما يراه راجحا. أولا الإيلاف، لإيلاف قريش، الإيلاف مأخوذ من الإلف والإلفة والتأليف، وهو أن يلزم الإنسان الشيء ويعكف عليه ويعتاده حتى يصبح لديه مألوفا معروفا، فهذا معنى الإلاف. المعنى لإلف قريش أو لكي يألفوا ويعتادوا ويسهل عليهم أمر السفر وأمر الرحلة، فهذا هو معنى الإلاف، وليس بالضرورة أن يكون الإلاف يعني بين طرفين، وإنما هذه كلمة عربية، فأنت مثلا لما تقول سافر فلان يعني ذهب ومضى، وإن كان اللفظ لفظ سافر يدل على أنه اشتراك اثنين، لكن اعتاد في لغة العرب أنه يطلق على الواحد، وهكذا لما تقول مثلا فلان عافاه الله ليست معافاة يعني بين طرفين، وإنما معناها عفى الله عنه أو شفاه الله، وإن كان هذا معروفا في اللغة. إذن لإيلاف قريش أي ليألفوا ويعتادوا ويسهل عليهم ذلك. أما اللام في أول السورة لإيلاف قريش فهذه قد تكون متعلقة بما قبلها، يعني نقول فيها ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون اللام متعلقة بما قبلها، والذي قبلها ما هو؟ سورة الفيل، فعلى هذا كأن المعنى هنا أن الله سبحانه وتعالى يمتن بإهلاك أصحاب الفيل وجعلهم كعصف مأكول وحماية هذا البيت، ويقول إن ذلك من أجل إيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف، هذا هو المعنى. إذن كأن المعنى أن الله سبحانه وتعالى طرد أهلك أصحاب الفيل وطرد من أراد بالحرم سوءا من أجل بقاء قريش ومصالحهم، لما يعلم الله سبحانه وتعالى بذلك من الحكم والأسرار التي منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ومنهم، ومنها بقاء أيضا أثرهم حيث كانت قريشا هم سدرة البيت وحماته، وولت قريش لها مكانة في الإسلام، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال هذا الأمر في قريش، يعني أمر الخلافة والحكم والسلطان. وهكذا نجد أنه في عهد الخلفاء الراشدين وبني أمية وبني العباس ظلت قريش هي محط أنظار المسلمين، وظل فيها السيادة والسلطان العام للأمة كلها. إذن هذه القبيلة لها شأن عظيم في تاريخ الإسلام، ولذلك القبيلة الوحيدة تقريبا فيما أعلم التي ذكر اسمها في القرآن الكريم هي قبيلة قريش. فمن أجل إيلاتهم أهلك الله تبارك وتعالى أصحاب الفيل. والقول بترابط هاتين السورتين وأن اللام مرتبطة بما قبلها بقصة الفيل، هذا القول هو قول ابن إسحاق في السيرة وجماعة من أهل اللغة كالفراء والزجاج وأبي عبيدة. قال الإمام القرطبي في التفسير إن هذا القول بالترابط بينهما هو مؤدى أو معنى قول مجاهد، وحسبك بمجاهد في التفسير حيث أخذه عن ابن عباس وغيره، وهو أيضا رواية عن ابن عباس، رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال الزمخشري وغيره على هذا القول يكون هذا مثل التضمين في الشعر، والتضمين في الشعر يعتبرونه من العيوب في الشعر أن يكون هناك بيت مرتبط بالبيت الذي قبله أو مرتبط بالبيت الذي بعده، يعني ما يتم معناه إلا في الذي بعده. أحد يحفظ لنا أمثلة من التضمين؟ وين أهل الشعر واللغة؟ ما فيه يعني. أيوة، لا هنا ما ليس هذا تضمين، يعني هو هي المعنى مترابط، لكن يعني المقصود بالتضمين أن يكون المعنى مفتقر ومحتاج إلى بيت، إلى البيت الآخر الذي بعده. وبكل حال فإننا نقول إنه وإن كان التضمين عيبا في الشعر إلا أنه ليس كل عيب في الشعر يكون عيبا في غيره. كلام الله سبحانه وتعالى لا شك أنه منزه عن العيب، ولكننا نقول إن الشعر نوع من لغة العرب وكلام العرب الذي له شروط في الوزن وفي القافية وفي سواه، أما كلام ربنا تبارك وتعالى فهو شيء آخر، ولذلك ليس ثمة إشكال أن يقال إن هذا فيه نوع من التضمين، مع أننا نقول إنه ليس في المسألة تضمين، لأن قضية الفيل ليست مدرجة في سورة قريش بقدر ما هو اعتماد على معنى مفهوم في أذهان السامعين. ولذلك ابن جرير رحمه الله في التفسير استنكر هذا المعنى وغيره أيضا، قالوا يعني السورتان منفصلتان إحداهما عن الأخرى، فلا ينبغي أن يربط معنى هذه السورة بالسورة التي قبلها، ينبغي أن تكون سورة الفيل مستقلة وسورة قريش مستقلة، وأن نفسر قريش سورة قريش تفسيرا بذاتها دون أن نربط اللام أن والله أهلكنا أصحاب الفيل من أجل إيلاف قريش. فنحن نقول يعني أن ما ذهب إليه ابن جرير الطبري ووافقوا عليه جماعة كالقاسمي وسواه أنه في نظرنا ليس بجيد، بل الذي أختاره أن هذا المعنى هو أقوى المعاني وأظهرها وأقربها للفهم، أن يقال إن الله سبحانه وتعالى حمى الكعبة ليس فقط من الفيل، بل حمى الله تعالى الكعبة ممن أراد بها شرا وسوءا وحفظها وحافظ عليها لتبقى من أجل إيلاف قريش، وذلك لأن ذكر البيت موجود في السورة نفسها فليعبدوا رب هذا البيت. إذن حفظ الله تعالى الكعبة لإيلاف قريش، والمعنى في السورة تام غير مرتبط بسورة الفيل، كما أن معنى سورة الفيل تام. أما قريش فهو جدهم، هذا اسم شخص طبعا، ثم صار اسما للقبيلة كلها، وقد يكون اسما للقبيلة ولأنهم تجمعوا أو لغير ذلك كما سوف أشير إليه. على كل حال قريش جدهم الذي يجمع بطونا كبيرة وكثيرة، وهو عند جمهور أهل النسب فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنان، وبالإجماع فإن قريشا هم بنو النضر ابن كنان، وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن بنو النضر لا ننتفي من أبينا ولا نقف أمنا، وقريش تصغير، وأما إذا كبرناه فهو قرش. القرش تعرفونه أكيد، ها ما هو القرش؟ سمك، نعم قالوا قرش سمك وذلك وسمك في البحر هائل يعني يأكل ويأكل السمك ويعني يسطو على السفن وهو شيء ضخم مخيف. فقالوا إن قريش سميت بذلك لضخامتها ومكانتها ومنزلتها وأن القبائل كلها تذوب فيها ولذلك يعني حتى مكة نفسها يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بقرية أو المدينة المدينة هذا في المدينة تأكل القرى. فليس المقصود بالأكل يعني الحقيقة وإنما المعنى أنها تذوب فيها وتنتصر عليها. فسميت قريش بهذا الاسم لهيمنتها وقوتها بالنسبة للقبائل الأخرى. وقيل لأنها من القرش وهو المال ونحن الآن نسمي القرش لكن قالوا أن القرش المقصود به المال. وقيل إن قريش مأخوذة من الاجتماع لأنهم كانوا تفرقوا ثم اجتمعوا. بكل حال هذا ليس مشكلا، المهم أن قريش هي هذه القبيلة المعروفة التي يذكرها أهل النسب. فالله سبحانه وتعالى يقول لإيلاف قريش، المعنى أن الله تعالى أهلك من أراد البيت بالسوء من أصحاب الفيل أو حمى البيت الحرام من المعارك والحروب والقبائل التي كانت تغير من أجل إيلاف قريش، أي من أجل بقائهم، من أجل أن يعتادوا على رحلة الشتاء وعلى رحلة الصيف وأن يتصرفوا في أمور معاشهم وأن يحفظ الله تعالى مقامهم ومكانتهم عند العرب. فقد كانت مكة أرضا جرداء كما قال إبراهيم عليه السلام إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فلما كان البيت عندهم كان العرب يعظمونهم لشأن البيت الحرام، ولما جاءت حادثة الفيل ورد الله الكيد زادت وارتفعت أسهمهم عند العرب فكان الكل يتسابق إلى رضاهم وحمايتهم وكانوا يسمونهم جيران بيت الله، بل أحيانا يبالغون فيقولون هؤلاء هم أهل الله، كان هذا معروف عند العرب. ولو هدم البيت أو أزيل أو صار كغيره من البيوت ليس له قدسية ولا مكانة لزالت هذه المنزلة لقريش عند العرب وصاروا مثلهم مثل قبائل العرب الأخرى. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال هنا فليعبدوا رب هذا البيت، مع أن البيت لم يرد له ذكر في السورة الآن حتى يشير إليه هذا البيت، ولكن لأنه معلوم مفهوم وربما كان ذلك لحضوره بالأذهان بسبب قصة أصحاب الفيل وغيرها. إذن هذا هو المعنى الأول والاحتمال الأول أن يكون المعنى لإيلاف قريش أن الله سبحانه وتعالى حمى البيت وأهلك من أراد به سوءا من أجل إيلاف قريش أن يألفوا رحلة الشتاء والصيف وأن يتصرفوا في المعاش وأن تكون لهم تلك المنزلة التي سوف توظف لخدمة الدين وخدمة الدعوة وخدمة الرسالة. هذا هو المعنى الذي نختاره وهو أسهل المعاني تناولا وأقربها مأخذا، ولا يشكل عليه إلا ما ذكره الطبري من كونه يربط المعنى بسورة أخرى وهذا أجبنا عليه. هناك احتمال آخر وهو أن يكون المعنى لا تعلق له بحادثة الفيل وإنما تعلقه بآخر السورة في قوله فليعبدوا رب هذا البيت، فكأن المعنى هنا يقول اعبدوا، يعني كأن هذا هو تفسير السورة الآن، اعبدوا يا قريش رب هذا البيت الذي أنعم عليكم برحلة الشتاء والصيف وغيرها من النعم التي بها عزكم ومجدكم. وإنما خص الله تعالى هذه النعمة التي هي رحلة الشتاء والصيف لأنها سر تفوقهم والبيت من ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهو من الأماكن المعظمة عند الله تعالى. فهو كأنه يعاتب قريشا ويقول كيف يتحول إلى بيت للأصنام، كان فيه 360 صنما ونصبا تعبد من دون الله عز وجل. فهنا يكون في السورة تقديم وتأخير، يعني اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف وآلفكم رحلة الشتاء والصيف. فعلى هذا يكون تعلق اللام لإهلاك قريش بآخر السورة. المعنى الثالث أن لا يكون له تعلق لا بآخر السورة ولا بالسورة التي قبلها وهي سورة الفيل، وإنما يكون ذلك على سبيل التعجب، يعني كأن في الآية محذوفا تقديره اعجبوا وتعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف، ومع ذلك فهم يلجون في شركهم ومعصيتهم ولا يشكرون نعمة الله تعالى. وهذا أيضا معنى ربما كان أقرب من الذي قبله، هذا ما يتعلق بالآية الأولى لإيلاف قريش. ثم قال الله تعالى إيلافهم، لاحظ أن إيلاف هنا مجرورة، مجرورة لأنها عطف بيان على إيلاف الأولى، فإيلاف الثانية هي إيلاف الأولى، لكنه قال إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وهذا مثل قول الله تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات. فالأسباب الأولى هي الأسباب الثانية، لكنه فصلها وبين أن المقصود أسباب السماوات. إذن هو يقول سبحانه لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف، لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف، لإيلافهم من أجل إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. ورحلة الرحلة هي الارتحال والمسير، ومنه تسمى الدابة راحلة لأن الإنسان يركبها إذا سافر. ورحلة الشتاء إلى أين كانت؟ إلى اليمن. لماذا اختاروا اليمن في الشتاء؟ لأن الجو فيه أدفى، لأن الجو أدفى. طيب واختاروا الصيف إلى أين؟ إلى الشام، لأن الجو في الشام في الصيف يكون أبرد. فهنا الله تعالى أمتن عليهم بذلك، وهذا من باب إضافة الفعل إلى زمانه، رحلة الشتاء والصيف. طيب إذا أضيف الفعل إلى زمانه هل يلزم أن يستغرق الزمان كله، يعني في كل الشتاء هم في اليمن وفي كل الصيف هم في الشام، وإلا فقط أن الرحلة دي قد تستغرق ولو بعض الوقت؟ يعني لما نقول صلاة الظهر، هل صلاة الظهر تأخذ الوقت من أوله إلى آخره؟ لا، وإنما تأخذ أو تقع في جزء من الوقت. فهكذا كانت رحلة الشتاء تأخذ بعض الوقت، ورحلة الصيف تأخذ منهم بعض الوقت. والشتاء والصيف اسمان لفصلين من فصول السنة الشمسية، والشتاء يقدر فيها بحوالي 89 يوم، يعني حوالي 3 أشهر، وأما الصيف فيقدر فيها بثلاث 90 يوم، أي 3 أشهر وزيادة. والإمام مالك رحمه الله نقل عن أنه يقول الشتاء نصف السنة والصيف نصف الأخرى. والآية تصلح لهذا وهذا، لأنه كما قلنا لا يلزم أن تكون رحلة الشتاء أن تستغرق الوقت كله. طيب إذن الآية فيها إشارة إلى معاني أن الله تعالى يعني آلف قريشا رحلة الشتاء والصيف. المعنى الأول أن الدعوة التي أذن الله سبحانه وتعالى أن تنطلق من جزيرة العرب وبالذات من مكة، وأن تكون قريش ذات أثر في عصبية هذه الدعوة وحمايتها ومنطلقها الأول، تحتاج الدعوة إلى تواصل مع الأمم والشعوب الأخرى. ولهذا كانت الرحلة إلى اليمن وإلى الشام وإلى غيرهما نوعا من إقامة العلاقة والتواصل والتعارف مع الناس والاكتساب منهم، لأن بالاتصال يقع التعارف وتقع الاستفادة. ولذلك قال بعض العلماء إن الله تعالى كما ذكره الخطابي في كتاب العزلة أن الله تعالى إنما فضل قريشا على بقية القبائل العربية من جهة حسن الاختيار، لأنهم كانوا إذا ذهبوا أو سافروا أو جاءت القبائل إليهم في مكة في حج أو عمرة أو غير ذلك أو زيارة كانوا يختلطون بالناس فيأخذون أفضل ما عندهم، فكانت لغتهم أفضل اللغات لأنهم اختاروا الكلمات الجميلة، وكانت أخلاقهم كذلك، واستفادوا من هذه الاتصالات بأن يقتبسوا الأشياء الطيبة. إذن الدعوة تحتاج إلى تواصل مع الأمم والشعوب الأخرى، ولهذا مهد الله تعالى لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الاتصال الذي يتمثل في رحلة الشتاء ورحلة الصيف. وليس المطلوب في الدعوة أن يبني الناس حولهم سورا لا يحتكون فيه ولا يختلطون بأحد، بل حتى لما تجد النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة كيف كان مثلا يرسل الرسل إلى كسرى وإلى المقوقص وإلى النجاشي وإلى كل جبار، ثم كان يستقبل الوفود أيضا من كل مكان، واستقبل يعني نصارى نجران واستقبل العرب من الجزيرة من كل مكان وخاطبهم دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أولا. إذن الدعوة تحتاج إلى تواصل مع الشعوب الأخرى، وهذا التواصل يحتاج إلى فهم. يعني ما لم تفهم الطرف الآخر فردا كان أو جماعة أو شعبا أو قبيلة، تفهم لغته، تفهم ثقافته، تفهم تاريخه، تفهم دوافعه، فإنك لا تستطيع أن تدعوه بشكل صحيح، ولا أن تخاطبه، ولا أن تتقي شرا. ثانيا، أن المصالح الدنيوية أيضا التي بها قوام حياة الناس، ومن ذلك طبعا الاقتصاد وغيره، أنها تحتاج إلى نوع من الاتصال، فهي مصالح متشابكة متبادلة، وهذا يخفى على ظهوره على كثير من الناس. بعض الناس مثلا إذا صار هناك طرف ثاني سينتفع من هذا الشيء، قال لا يلزم هذا. لماذا؟ لأنه سيستفيد منه الآخرون. أعطيك مثال. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة، ألم يكن يبيع ويشتري مع اليهود؟ ألم يمت صلى الله عليه وسلم ودرع مهون عند يهودي؟ طيب اليهودي لما باع على النبي صلى الله عليه وسلم، ما استفاد من البيع؟ هو ليش باع أصلا؟ إلا لأنه منتفع، هو يعني بياع أصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى منه أو باعه، فاليهودي استفاد من هذا البيع أو من هذا الشراء، ولكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم راعى مصلحته وراعى فائدته. فهذا شيء غير مثلا البعض يظن هذا من باب التعاون مثلا على الإثم والعدوان. لا، لما يكون لنا نحن المسلمين أو لطائفة منهم مصلحة في شيء، وهذه المصلحة ربما يستفيد منها طرف آخر غيرنا، لا ينبغي أن نحرم أنفسنا من هذه المصلحة من أجل حرمان الآخرين. فمن الخطأ الكبير أن يكون حسابنا وقياسنا للمصالح والمفاسد مبنيا على حرمان الآخرين من هذه المصلحة، أو على محاولة إلحاق الضرر أو المفسدة بالآخرين. طيب إذا كانت هذه المفسدة سوف تضر الآخرين، لكنها تضرك أنت أيضا، هل من الحكمة أن تفعلها؟ لا. إذا كانت المصلحة يستفيد منها طرف قد يكون خصما لك، ولكن أنت أيضا مستفيد فائدة واضحة، وترى أن هذا خير لك من عدمه. فهنا ترجح وتلاحظ أن مصالح الدنيا، بل حتى مصالح الدين، متشابكة، ولهذا لا يمكن أن الإنسان يحصل مصالح محضة أو يدفع مفاسد تماما، وإنما قد تأتي بمصلحة غالبة فيكون في طيها بعض المفسدة، أو تدفع مفسدة غالبة ويندفع معها أيضا بعض المصلحة. فالقضية لها حسابات لا يمكن إدراكها إلا بالنظر السديد والعقل الراجح، ولهذا نصحنا الإخوة بدراسة مقاصد الشريعة الإسلامية حتى يكون الإنسان واعيا مدركا لمثل هذه الأشياء. يعني على سبيل المثال، يعني دعنا نضرب مثالا معاصرا اليوم، النفط في دول الخليج وفي بعض دول العالم الإسلامي. النفط لا شك أنه البعض قد يعني يلاحظ أن الدول الغربية حينما تشتري هذا النفط فإنها توظفه وتستفيد من فائدة عظيمة، ولو حجب عنها النفط لربما تضررت هذه الدول، بل يقينا هي تتضرر، هذا صحيح، لكن هم ربما يجدون بدائل. لكن بالنسبة للمسلمين، إذا حجبوا هذا النفط ماذا يصنعون به؟ يشربونه. طيب من أين لهم المال الذي تقوم به حياتهم في وظائفهم، في مصالحهم، في أعمالهم، في اقتصادهم، في تعليمهم، في أشيائهم؟ نعم، هنا تجد أنه المسألة أخذ وعطاء، فأنا أفيد وأستفيد. طبعا هذا لا يمنع أبدا وإطلاقا من ما نسميه أحيانا بموضوع المقاطعة الاقتصادية. المقاطعة الاقتصادية سلاح يستخدمه كثير من الناس، استخدموه في الهند، واستخدموه في أكثر من بلد، وفي العالم الإسلامي استخدمت أسلحة المقاطعة ضد اليهود، وأحدثت أثرا كبيرا عظيما لما كانت في أوج قوتها. فهذا لا يمنع أبدا أن يكون هناك استخدام سلاح المقاطعة ضد اليهود، لكن يكون استخدام هذا السلاح بذكاء، بحيث نستطيع أن نلحق الأذى بعدونا ونتخلص نحن منه أو من أكبر قدر منه. أما حين يكون الأذى الذي يلحق بعدونا يلحق بنا أكثر منه أو مثله، في هذه الحالة لا يكون فيه مصلحة، فالمسألة فيها نوع من الانفكاك. النقطة الثالثة، أن الله سبحانه وتعالى يحفظ الفرد والجماعة والدولة والأمة بالأخلاق العامة التي يحتاج الناس إليها. يعني إذا رأيت العدل يضرب بجيرانه في بلد أو دولة أو أمة، ورأيت المسامحة، ورأيت المحافظة على حقوق الناس، فاعلم أن هذه الصفات جديرة بأن تمنح هؤلاء
مزيدا من التقدم والبقاء على ظهر هذه الأرض ولو كانوا كفارا. وإذا رأيت الظلم والبغي والعدوان ومصادرة الحقوق ينتشر في أمة أو دولة أو بلد أو مجتمع فاعلم أنه جدير بأن يحل عليهم عقاب الله تعالى ولو كانوا مسلمين. ولهذا ابن تيمية رحمه الله في كتاب السياسة الشرعية ذكر الأثر المعروف إن الله تعالى ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تقوم الساعة والروم أكثر الناس. والكثرة هنا في الروم تعني مع الكثرة تعني القوة وتعني الشجاعة وتعني التسلط. الكثرة يعني لها معنى ليس فقط كثرة عددية كما نلاحظه اليوم. طيب لماذا هذه الكثرة؟ الكثرة كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه إن فيهم لخمس خصال وذكر منها الخصال المتعلقة بمصالح الناس مثل إنهم لأحلمهم عند فتنة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة وأوشكهم كرة بعد فرة وأرحمهم بمسكين ويتيم وضعيف وأمنعهم من ظلم الملوك. فهذه الأخلاق ليست الأخلاق الخاصة فقط وإنما هذه الأخلاق العامة المتعلقة بالتعامل مع الناس وحفظ الحقوق خذ حق وأعطي حق وكل إنسان يعرف قدره ويعرف حده ويعرف حقوق الآخرين فلا يعتدي عليها ويعرف حقه فلا يتنازل عنه. هذه الأخلاق العامة هي التي من شأنها أن تحفظ بقاء الناس ووجودهم. ولذلك هنا الله سبحانه وتعالى ذكر قريش وإيلافهم رحلة الشتاء والصيف وصنع الله تعالى لقريش ما صنع لما جبلت عليه قريش من مكارم الأخلاق. وقد ذكر عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنهم كانوا قريشا إذا أصابتهم مجاعة أو مخمصة أو مسغبة خرج الرجل منهم بأولاده في بيت أو حبش أو خباء فجعلهم فيه يجوعون حتى يموتوا. ربما كان هذا نوع من طبعا عندهم فقر في بعض الحالات وضعف ولكن أيضا فيه نوع من الكرامة والأنفة. فقال لهم هاشم ابن عبد مناف وهو الذي يعني أسس وأنشأ وابتكر رحلة الشتاء والصيف قال لهم يا معشر قريش إنكم أحدثتم حدثا يعني أنكم تتركون أنفسكم وأولادكم في بيت حتى تموتوا من الجوع إنكم أحدثتم حدثا تقلون عنكم فيه وتكثر العرب وتذلون وتعز العرب وأنتم أهل حرم الله تعالى والناس لكم في ذلك تبع. ثم أجمع أمرهم على أن ينشئوا هاتين الرحلتين إلى اليمن وإلى الشام وأن ما ربحوه في هذه الرحلات يقتسمونه بينهم غنيهم وفقيرهم كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأنثاهم. ولذلك قال مطرود الخزاعي وهو يمدحهم قال يا أيها الرجل المحول رحله هل لا مررت بآل عبد مناف الآخذون العهد من آفاقها والراحلون لرحلة الإلاف والخالطون غنيهم بفقيرهم حتى يكون فقيرهم كالكافر. الفقير مثل الغني سواء بسواء فيما يكسبونه. فلما كان عندهم هذه الروح في بذل المال وفي الإنصاف وفي إرعاء الغني على الفقير وعندهم هذا المعنى جعل الله تعالى لهم هذه المنزلة. إذن المعنى في الآية تذكير قريش بنعمة الله تعالى عليهم بما لم يتأتى لقبائل العرب غيرهم بسبب بناء الكعبة وحمايتها وشرعة الحج وعمارة المسجد الحرام حتى كانت القبائل كلها تحترم قريشا وحتى القبائل التي لم تكن تعظم الأشهر الحرم من قبائل العرب كقضاعة وخثعم وطي من كانوا لا يعترفون بالأشهر الحرم ويعتدون في كل وقت في الشهر الحرام وغيره هذه القبائل التي لم تكن تعظم الأشهر الحرم كانت تعظم قريشا وتحترمها ولا تتعرض لها. ومن هنا صارت مكة مركزا تجاريا تجلب إليه البضائع من كل مكان. كانت الحبشة ترسل البضائع من البحر إلى جدة على مسافة يعني 70 أو 80 كيلا من مكة وهكذا الشام واليمن. وقامت في مكة الأسواق كما هو معروف عكاظ ومجنة وذو المجاز وانتشرت الحركة الاقتصادية وصار العرب يفيئون إلى مكة من أجل الحصول على مكاسبهم وعلى أرزاقهم وتبعا لذلك تحسنت لغتهم كما أشرنا قبل قليل وتهذبت وصار عندهم نوع من الإبداع في العلم والأدب والشعر وفي العلاقات الاجتماعية وكل هذا فيه تمهيد لانبثاق رسالة الإسلام وانطلاقها من هذا البلد الحرام. ولهذا امتن الله تعالى عليهم بقوله أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا؟ وقال سبحانه في الآية الأخرى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء من الشام واليمن وغيرها. وهذا الإيلاف الذي ذكره الله تعالى لقريش في بقائهم بمكة هو نقيض ما حكاه الله تعالى عن اليهود. ماذا قال الله عز وجل عن اليهود؟ وقطعناهم في الأرض أمما ففرقهم الله تعالى منهم الصالحون ومنهم دون ذلك لإيلاف قريش إيلافهم، يعني لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف. فعل الله ما فعل وحمى من أجل إيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف وبقاء مكة بهذه المكانة وبقاء قريش بهذه المنزلة. ثم قال سبحانه فليعبدوا رب هذا البيت. أولا الله سبحانه وتعالى لم يأمرهم أن يتركوا الرحلة إلى اليمن والشام من أجل العبادة، وإنما أن يألفوا هذه الرحلة ويستمروا عليها ومع ذلك يعبدوا ربهم تبارك وتعالى. والعبادة لفظ عام لكل ما يحب الله تعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كما عرفها ابن تيمية رحمه الله في كتابه العبودية. ومن العبادة أن يوظفوا ما رزقهم الله تعالى في مصلحة عباده. والعبادة هنا شكر لما أنعم الله به عليه، ولهذا قال فليعبدوا، وكما في قوله سبحانه اعملوا آل داود شكرا. فليعبدوا رب هذا البيت. هنا أيضا تلاحظ كلمة رب المشعرة بالتربية والرعاية والحفظ، وما قصة أصحاب الفيل عنا ببعيد، أي ولا يعبدوا الأصنام والأوثان التي هم يختلقونها وتخلقون إفكا، بل يعبدوا رب هذا البيت. ذكرهم أن هذا البيت الذي يعتزون به له رب يحميه هو الذي تجب عبادته. ومرة أخرى يقول الله سبحانه وتعالى أن طهر بيتي للطائفين. إذن هنا قال رب هذا البيت، فأضاف ذاته العلية واسمه الشريف إلى البيت، إشارة إلى أن هذا بيت الله سبحانه وتعالى وشرفه بهذا ليس بشيء آخر. وفي قوله سبحانه طهر بيتي نسب البيت إلى ذاته العلية فصار بيت الله عز وجل. والمقام هنا مقام امتنان بالنعم يناسب ذكر صفة الربوبية دون غيرها. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم أن عمر رضي الله عنه كان يصلي عند الكعبة ويقرأ هذه السورة ويشير بإصبعه وهو في الصلاة إلى الكعبة فيقول فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هنا تلاحظ أنه قال فليعبدوا رب هذا البيت، وهذا كما تعرفون اسم إشارة، والعادة أن الإشارة لشيء حاضر. فنحن نقول مثلا هذا الكتاب وهذا القلم وهذا الميكروفون. هنا قال هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت، الإشارة تكون لأمر موجود عند السامعين يشار إليه كما أشار عمر رضي الله عنه في صلاته. فهذه الإشارة فيها معنى عظيم لو تأملت هذا البيت، فيها معنى عظيم أن الله تعالى هنا يقرر أن هذا البيت باق مرفوع شامخ أبي يتمنى على كل محاولات الهدم والتخريب، ولذلك يشار إليه لأنه موجود هذا قبل أن تأتي هذه الوسائل وهذه الأجهزة الشاشات والصور التي جعلت البيت الحرام يرى ويشاهد من كل مكان في الأرض. فالله سبحانه وتعالى يشير إليه هنا بما يغني عن أن يوصف البيت أو يتحدث عنه، فهو هذا البيت الذي هو موجود حاضر ما دام القرآن يقرأ. فكلما قرأ المسلمون هذا البيت عرفوا أنه موجود الآن وقبل 1000 سنة وبعد ما يشاء الله تعالى من الزمان هذا البيت يشار إليه، لأنه لا يشار إلا إلى شيء موجود معاين أو في حكم المعاين. وهكذا كان، فهذا البيت رمز من رموز الطهارة والإيمان والصلاة، وهو سر العظمة لهذه الأمة. اجتماع هذه الأمة، صلاتها، حجها، عبادتها، ائتلافها، إنما هو حول هذا البيت الذي إليه يصلون ويحجون. ومع ذلك فإنك تتعجب وتستغرب أن لا تجد اليوم في هذا البيت وحوله أن لا تجد الحركة والنشاط العلمي والنشاط الإيماني الذي يتناسب مع مكانته. نحن نجد أمم الأرض كلها اليوم تفتخر بمعالم ورسوم، يعني واحد يقول ذهبنا مثلا إلى أمريكا في الزيارة، فكانوا يذهبون بنا إلى جولات الأماكن، ربما أقدم مكان عندهم 200 سنة 150 سنة، ويفتخرون بأشياء حديثة جديدة. النصارى في دينهم وكنائسهم ومعابدهم، بل حتى المسلمون اليوم تجد أن كثيرا من أمصار الإسلام قد يكون فخرها برمز من رموز العلم فيها. لما نتكلم عن مصر مثلا، ما هو الرمز العلمي والإيماني لمصر؟ الأزهر. لما نتكلم عن تونس، الزيتونة. وهكذا تجد هذا البيت، البيت العريق الذي يعني الله سبحانه وتعالى فضله يوم خلق السماوات والأرض وجعل الأنبياء يحجونه ويطوفونه ويأتون إليه، وجعل له هذه القدسية وهذا البقاء وهذا الخلود، يعني يستوجب أن يكون يعني حول البيت من العمل ومن الحركة العلمية الدؤوبة ومن التأثير، بل ومن القيادة العلمية للعالم الإسلامي في كل مكان، ما يتناسب مع جلالة هذا البيت ومكانته ومنزلته. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. لاحظ أنه قال أطعمهم. ما هو الفرق بين أن يقول أطعمهم وأن يقول أشبعهم؟ نشوف الأخوان، ما الفرق بين أطعمهم وأشبعهم؟ تقول يا عبد الله؟ نعم. ها؟ والإشباع؟ ها؟ بعد نحتاج إلى زيادة. تفضل يا باطر. طيب. نعم. طيب، يعني في معنى أقرب من هذا، وإن كان كل ما ذكرتم. أيوة، ممتاز. إذا نحن نقول أن الإطعام هذه نعمة كبيرة وهو مطلوب، يعني الإنسان لا يستغني عن الطعام والشراب، لكن الشبع ليس محمودا بكل حال، ولذلك يقول وحسبك من غنى شبع وري. الشبع أحيانا ربما كان نوعا من التخمة، وربما أضر ببدن الإنسان، وربما جعل الإنسان منهمكا في ألوان الملذات والمآكل والمشارب وغيرها. ولهذا الله تعالى عبر بالإطعام لأنه هو القدر الذي يحتاج إليه، وهذه الأمة يعني في مطاعمها ومشاربها عندها قدر من الاعتدال. فهنا الله سبحانه وتعالى قال أطعم ولم يقل أشبع، ثم الله تعالى قال من جوع، أطعمهم من جوع. هذه تحتمل أكثر من معنى، يمكن أن يكون المعنى أطعمهم من جوع ألم بهم في بعض الوقت، جوع كانوا عليه، أطعمهم من جوع. ومن ذلك مثلا ما سبق، ما ذكرته قبل قليل في قصة أنهم كانوا إذا جاعوا جلسوا في خباء حتى يموتوا. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استعصت عليه قريش قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فجاعوا حتى أكلوا الجلود وورق الشجر، وحتى كان الواحد منهم ينظر إلى السماء فيرى بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع، حتى قالوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. إذن قريش وأهل مكة مرت بهم سنوات من الجوع، فالله تعالى يذكرهم بأن الجوع الذي ألم بكم أو كان بكم الله تعالى أطعمكم من جوع، يعني من هنا تكون على سبيل الإبدال البدلية، يعني أبدلكم من الجوع إطعاما. ويحتمل أن يكون المعنى أطعمهم من جوع يعني كان يقتضيه المقام، بمعنى أنك لو نظرت إلى طبيعة مكة وجدت ما هناك سبب واضح للطعام، ليس فيها يعني مصالح ولا أرزاق في ذلك الوقت، وليس يعني فيها زرع ولا ضرع، كانت في قلب الصحراء كما قلنا ذكر الله تعالى بواد غير ذي زرع. فتعجب يعني من أين جاء الطعام لهؤلاء حتى صارت البلدة فيها هذا الخير الوفير الكثير وليس فيها ماء ولا إنس ولا شيء. فأطعمهم من جوع يعني من جوع محتمل فاقتضيه أحوالهم، وآمنهم من خوف. أيضا هذا يجوز فيه الأمران، إما أن نقول آمنهم من خوف ألم بهم وخوف كانوا عليه، كما حصل مثلا وهو أقرب مذكور قصة أصحاب الفيل، لا شك أن أهل مكة خافوا وخرجوا إلى شعث الجبال، فالله تعالى آمنهم من الخوف. ويحتمل أن يكون المعنى آمنهم من خوف كانوا خليقين به، لأنه لم يكن عندهم منعة ولا سلاح، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، فالقبائل العربية كانت تتناحر فيما بينها ويحارب بعضها بعضا، وهذا البلد الآن. وتلاحظ أن هذه دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ماذا دعا إبراهيم؟ ربي اجعل هذا بلدا آمنا، فأجاب الله تعالى دعاءه وجعل البلد آمنا، وارزقهم من الثمرات، فرزقهم الله تبارك وتعالى من الثمرات. وهنا تلاحظ في الآية لفتات الأولى وهي واضحة جدا، الإشارة إلى أهمية الأمن والطعام في حياة الفرد والجماعة. هذه من الحاجات الفطرية الضرورية التي ركب الله تعالى الإنسان على الاحتياج إليها، هي معروفة في الحاجات الفطرية. يعني الإنسان مثلا إذا جاع لن يفكر بشكل صحيح، ولن يعبد ربه بشكل صحيح، ولن يعلم، ولن يعمل. الجوع يجعل الإنسان منقطعا عن الخير الديني والدنيوي، بل ربما جرأ الإنسان على أن يكذب وعلى أن يسرق وعلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرجل إذا غرم يعني صار عليه دين حدث فكذب ووعد فأخلى. ولهذا كانت هذه الأشياء عقوبة للأمم التي خالفت، كما قال الله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها. لاحظ الأمن هنا والطمأنينة، ثم قال يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالجوع والخوف يعني مثل اللباس الذي يتلبس الإنسان ويحول بينه وبين مصالح الدنيا والآخرة. إذن الاستقرار الذي يحصل في بلاد الإسلام والحصول على الحاجات الضرورية هو أصل لنمو الدعوة وتحقق مصالح الإسلام والمسلمين. وبضد ذلك فإن الحروب الأهلية مثلا والقلق وزوال الأمن واشتداد الجوع، هذه من العوائق والعوارض التي تحول بين الناس وبين مصالح الدنيا والآخرة. ففي البلد الذي يشيع فيه الخوف مثلا أو الفقر، لا تطمع من هذا البلد أن يكون أهله على مستوى جيد من العلم، من العمل، من الأخلاق، من التفكير. وكثير من بلاد الإسلام مع الأسف الشديد تلاحظ أنها مبتلات بأحد الأمرين، إما أن يكون فيها الجوع فتجد مئات الملايين كما تجد مثلا في بنغلاديش أو في الدول الأفريقية، مع أن قد تكون بلاد نفطية كنيجيريا وغيرها، ومع ذلك تجد بسبب سوء التنظيم وسوء توزيع المال والثروة أن البلاد تظل فقيرة أو تصاب بالخوف ويكون فيها حروب أهلية. ومن المحزن جدا أن 28 من بين 30 نزاع عالمي هي موجودة في البلاد الإسلامية. ولا نريد أن نقول إن هذا بسبب كيد أعدائنا، لأنه من غير المعقول أن نخرج نحن سالمين ونحاول أن نحمل التبعات في كل ما ينزل بنا على عدونا. عدونا سيصنع لكن لن يضروكم إلا أذى، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فلو كنا جديرين وعلى مستوى جيد ما استطاع كيد الأعداء أن يوجد بيننا مثلا الحروب والتناحر والصراعات والفقر والاختلاف وما هو معروف في أحوال الأمة الإسلامية. إذن أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله تعالى يمتن على قريش حتى يوم كانوا كفارا بهذه النعم، إشارة إلى أهميتها وأن هذه من الحاجات الضرورية التي لا غنى للإنسان عنها. كما أن الإنسان محتاج مثلا إلى السكن، محتاج إلى الزواج، محتاج إلى العلاج. ولذلك كان من مهمة الحكومة الإسلامية أن توفر هذه الأشياء لأفرادها ورعاياها. الأمر الثاني أن الآية ليست خاصة بقريش، كما إنها ليست خاصة بوقت من الأوقات قبل النبوة أو في وقت النبوة. فها نحن نرى اليوم وعندنا فهم أن القرآن كلام ربنا تبارك وتعالى الذي يعلم الماضي والحاضر والمستقبل على حد سواء، وأن القرآن ليس مؤقتا أو نازلا لبيئة معينة أو لمجتمع خاص. فها نحن نرى اليوم بعد 1400 سنة، وهذا في نظري أنه من معجزات هذا القرآن وآياته الباهرة، أنك تقرأ هذه السورة بعد 1400 سنة فتجد كيف ينعم أهل هذا البلد الحرام وما حوله بالأمن، وكيف ينعمون بالطعام. وهنا تأتي الدعوة للعبادة وأن توظف هذه النعم وهذا العطاء لطاعة رب هذا البيت وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم ونشر دينه والإحسان إلى عباده. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وأن تحقق هذه الأمة التواصل مع الأمم الأخرى وتألفه، لا من أجل أن تذوب هذه الأمة التي أنعم الله عليها بهذه النعم، ليس من أجل أن تذوب في هذه الأمم، ولكن من أجل أن تقدم لهم الصورة الصحيحة للإسلام وتبحث عن مصالحها الدينية والدنيوية في كل مكان. وهنا لو تأملت هذه المعاني، أعد قراءة هذه السورة وأنت تتخيل الشمولية في معناها، ليس لقريش بل للأمة، وليس لوقت معين بل للوقت كله، فتدري من وراء ذلك بالمعاني والعبر التي تضمنتها هذه السورة.
فك الأسئلة الله يحفظك عشان تختصر الوقت. هذا يقول أبابيل مثل ألاعيب العوبة كذيب أكذوبة رجيز أرجوزة أحابيل أحبولة أساطير أسطورة فتكون أبابيل أبولة. والله يعني هذا استنباط جيد، وربما كان هذا ترجيحا. مقاطعة البضائع الإسرائيلية والأمريكية، نحن نرى ونشجع على مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية كلما وجد الإنسان إلى ذلك سبيلا، وهذا أقل ما يعبر به الإنسان عن رفضه لتسلط هؤلاء البغاة الظالمين وعن مناصرته لإخوانه المسلمين. هل هم النبي صلى الله عليه وسلم بهدم الكعبة وتعذير بنائها؟ نعم، هم بذلك من أجل أن يقيمها على قواعد إبراهيم، ثم أعرض عن ذلك لأن الناس كان حديث عهدهم بجاهلية، فخشي صلى الله عليه وسلم أن تنكر قلوبهم، وهذا أصل في مراعاة المصالح. قلت إن رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام، إذا كانوا يذهبون إلى الشام من أجل البراد ولطافة الجو، ألم تكن الطائف أقرب وأقل تكاليف؟ لا، بس الطائف ومكة يعني كالبلد الواحد، يعني ليس بينها فرق، بينما في الشام يعني يكون هناك تواصل ويذهبون ببضائع ويأتون ببضائع أخرى على ما هو معروف. هذا السؤال عن مقاطعة المنتجات الأمريكية ذكرناه. هل جميع الأنبياء حجوا؟ نعم، جميع الأنبياء حجوا الكعبة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى موسى، وذكر هودا وهكذا غيرهم من الأنبياء حجوا بيت الله الحرام. والصنعاني يقول في منظومتنا حجوا لبيت حج الرسل قبلنا لنشهد نفعا في الكتاب وعدناه. هذا يسأل عن بناء الكعبة، من الذي بناها؟ أصل البناء يعني قيل إن الملائكة، وقيل آدم، وكذلك إبراهيم بنى الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ثم سقطت وبنتها قريش وقصرت بهم النفقة، ثم هدمت في عهد الحجاج وبناها بنو أمية. يقول بعض أعداء الإسلام قد يقولون إن الطواف بالبيت من الوثنية. كلا، يعني عمر رضي الله عنه كان يستلم الحجر الأسود ويقول ويقبل ويقول إني والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلتك. والشيء الغريب أنك على الرغم أنك تجد كثيرا من المسلمين في بلادهم مثلا في المشرق والمغرب قد يكون عندهم قبور لأولياء يطوفون بها ويسجدون حولها ويعظمونها ويدعون المقبورين فيها، بينما إذا جاءوا إلى الكعبة سبحان الله لا تجد مظاهر الشرك والوثنية، بل تجد عندهم الطواف في الغالب في حدود المشروع وسؤال الله سبحانه وتعالى ودعاءه، ولا تجد منهم من يتعبد لهذه الأحجار. فهذه الأحجار هي أو هذه الكعبة هي قبلة، يعني مكان للاتجاه، وأما الدعاء والسؤال فهو لله سبحانه وتعالى. يقول عندما نقوم بنصح المسلمين من أجل مقاطعة الكفار يردون بقولهم أن هناك من العلماء والمشايخ من يتعاملون مع هذه البضائع، فمثلا يستبدلون بشراء بعض المشايخ من السيارات الأمريكية، وش تقصد يعني؟ ما معنى قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وكيف يكون أسلوب المعروف والنهي عن المنكر؟ والله هذه الآية واضحة، خذ العفو يعني ما جاء عفوا ميسورا من الناس، يعني لا تبالغ وتلح الحاحا خارجا عن المألوف. الذي يأتي من الناس بغير تكلف فهو خير لأنه أدوم وأبقى. وأمر بالعرف يعني بالمعروف، وأعرض عن الجاهلين يعني إذا أحد اعتدى عليك أو ظلمك فأعرض عنه، ولا تقابل السيئة بالسيئة بل قابلها بالحسنة والعفو والصفح. يقول بأي التفاسير تنصح نرجع إليه عندما يشكل علينا شيء في القرآن؟ هو الحقيقة من مسألة الإشكال، يعني بعض الإشكالات في القرآن تحتاج إلى نوع من العناية والاهتمام والسؤال، لكن يحتاج الإنسان إلى أن يقرأ تفسيرا ليفهم المعاني المتبادرة السهلة،
وقد نصحت الإخوة بتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، فهو عندي من أفضل التفاسير وأخصرها. السؤال يقول: ذكرت أن معنى أبابيل جماعات، وعندما قرأت في تفسير السورة للشيخ السعدي رحمه الله وجدت أن معناها متفرقات، نفس يعني جماعات متفرقة، هنا جماعة وهنا جماعة وهنا جماعة. سؤال ثالث يقول: لا أحفظ من القرآن إلا النزر اليسير، فهل أحفظ دروس العقيدة والتفسير؟ نعم، لا بأس أن تحفظ، وأما إن كنت ممن يعني لديهم جودة في الحفظ فاجمع بين الأمرين. يقول: يكون ذكر أطعمهم دون أشبعهم، ذكر أطعمهم لأنه يصح ذكر الشبع، لا يصح ذكر الشبع قبل الأطعام، ولا يستوجب ذلك ذكر الشبع. هذا أيضا جيد، هذا جيد. كتاب الروح لابن القيم هذا كتاب لا بأس به، وإن كان يبدو من الكتب المتقدمة وفيه عدد من الآثار والروايات التي لا تصح. هذا سؤال يعني يقول: أنت ما أدري، يمكن أخي يريد أن أقرأها لنفسي لكن أنا أحب أن أشرككم فيها. يقول: أن تحب النقد الهادف، فأرجو أن تقرأ رسالتها لكان لو تقبل هذا النقد والنصيحة لعل الله أن يجعل فيها خيرا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لماذا العلماء تحاملوا على المجاهدين في سبيل الله في داخل المملكة مع أنه لم يثبت عليهم هذا الفعل وهذه التفجيرات؟ لماذا لا يدافعون عنه؟ ألا تتقون الله عز وجل أيها العلماء؟ ألا تتقون الله في هؤلاء المساكين الذين يطاردون في بلادهم وبيوتهم ويطلق عليهم النار، قتل من قتل وما زال البعض الآخر خائفا يترقب إلى آخره. يعني هذا تقريبا خلاصة ما ذكر. يعني الحقيقة أنا فيما أعتقد أن مسألة التحامل عليهم، يعني على الأقل دعني أقول لك فيما يخصني، نحن لم نتحامل على أحد بعينه ولم نذكر أحدا، حتى يعني الأشخاص المعروفون داخل المملكة وخارجها لم أذكر أنني ذكرت أحدا منهم لا في الغابر ولا في الحاضر باسمه ولا بوصفه المباشر. ولكن نحن نرى أن من الدين الذي ندين الله تعالى به والواجب الذي على عواتقنا والمسؤولية التي علينا أن نقول عن الخطأ إنه خطأ ولا نجامل في ذلك. وأنا أرى أنه من الخيانة أن يجامل الإنسان في أمر يراه غلطا، وربما كثير من الناس أحيانا لا يستطيعون أن يحسبوا الأمور بشكل جيد، ففي بعض الأحوال يكون هناك نوع من الحماس ويكون هناك نوع من الاندفاع ويكون هناك نوع من العاطفة، فتجد الإنسان يقول والله هذا المشروع ينجح وهذا المشروع ينجح، بالتالي يقع عنده نوع من المجاملة والسكوت، وقد يفهم الآخرون رسالة من جراء ذلك أنه يقر هذا الشيء، فيترتب على ذلك مفاسد عظيمة. ولهذا أرى وقلت هذا في أكثر من مرة أنه لا يسع من كان من أهل العلم والبصيرة والدعوة ومن له وزن ومقام ومكانة إلا أن يكون صريحا واضحا في أن يقول للخطأ هذا خطأ بغير مواربة ولا مجاملة، ويحشد من الأدلة الشرعية والعقلية والنظرية ما يعزز به رأيه لما يقول إن هذا الخطأ خطأ، ولا يجامل أحد. كما أننا نقول لا تجامل مثلا السلطة، نقول لا تجامل والله هذه المجموعة من الشباب لأنك تقول والله قد تكون نياتهم طيبة مثلا. النية شيء والفعل شيء آخر، العمل لكي يكون صحيحا عند الله تعالى يفتقر إلى أمرين: الأمر الأول الإخلاص، وهذا طبعا أنت ما تستطيع تقول إن فلان مخلص وغير مخلص، لكن لا تستطيع أيضا أن تنفي عنه الإخلاص، ربما يغلب على ظنك أنه والله هذا الإنسان قد تكون نيته ومقصده طيبا، ولذلك ليس من الحكمة ولا من المروءة أن تتهم أحدا في مقصده ونيته. لكن الأمر الثاني المتعلق بالصواب، والصواب يعني أكثر من معنى، إن كان أمرا عباديا كالصلاة مثلا فالصواب أن تكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان أمرا عمليا حيويا يتعلق بمصالح الناس فالصواب أن يكون يحقق مصالح الناس عند أولي الألباب والعقول في حاله ومآله ومقصده وما ينتهي إليه، وأن يكون يدفع المفاسد ولا يترتب عليه مفسدة خالصة لا مصلحة معها أو مفسدة راجحة. ومثل هذا الأمر لا يستقل به إلا من كان عنده خبرة وتجربة ومعرفة ودراية وشمولية في نظرته بحيث ينظر إلى الشيء من جميع جوانبه. أمس كنت أريد أن أقول لكم مسألة وفاتتني نسيتها، وهي أنه لما تكلمنا عن قضية المصالح، المصالح المطلوبة ترى ليست مصالح فئة من المسلمين، لا، ينبغي أن نعتبر بالمصالح مصالح العامة من المسلمين. حتى بسطاء المسلمين وفلاحوهم ومزارعوهم وتجارهم ويعني وفجارهم أيضا، كل أهل الإسلام ينبغي مراعاة المصالح العامة التي يحتاجون إليها. فأحيانا نحن يعني ننظر إلى مجموعة أو شريحة من الناس ونقيس المصلحة والمفسدة بذلك، إنه والله هذا العمل فيه مصلحة لهذه المجموعة أو لهذه الفئة من الناس، إما مصلحة إعلامية أو ما أشبه ذلك. هذا خطأ كبير، ينبغي أن نراعي مصالح العامة من الناس. ولذلك دعني أكون صريحا معك ما دمت أنت صريح في سؤالك. لما حصلت الأحداث في أمريكا قبل سنتين، أنا من الناس الذين رأوا دين أدين به في قرارة قلبي وضميري لربي سبحانه وتعالى، من غير أن أحدد من الذي قام بهذا العمل، ومن قبل أن يحدد ولا يدعي هذا العمل أحد ولا يقوم به أحد ولم يقل أحد من الناس نحن فعلنا، رأيت أن من الواجب الديني الشرعي أن أكون واضحا بغير لبس ولا مداهنة. يرضى فلان ويسخط فلان، حبيبي وعلى عيني وراسي، لكن يرضى ويسخط هذا ليس شأني، شأني أن أقول ما أعتقد وما أدين الله تعالى به. فقلت وكتبت في ذلك الوقت إني أعتقد أن هذا العمل غير جائز من الناحية الشرعية ولا مناسب من الناحية المصلحية، وذكرت في ذلك مقالا وكتبته ونشر، وترتب عليه سخط عدد من الأخوة، ربما الأخ كاتب الرسالة من بينهم وأمثاله كثير، وترتب على ذلك نتائج لا أريد أن أفيض بها، لأنني لا أجد يعني حزنا أو أسفا على أن يخطئ بعض الأخوة في حقي فهم في حل مني، ولا يعني لذلك أبدا، وأعرف أن الله تعالى هو الخافض الرافع، ليس هذا مشكلة، لكن أنا أشعر بطمأنينة كبيرة في قلبي وراحة، لأن الإنسان قال الشيء الذي يدين به في وقته المناسب، وليس بعدما تبينت الأمور وظهرت بعض النتائج السلبية أن الواحد يقول كنت أقول وكنت أقول. فنحن نرى وأتمنى من الأخ السائل وغيره أن يقرأ ما كنت كتبته في ذلك الوقت وفي ذلك الأسبوع نفسه، يقرأه بعين التجرد والإنصاف، ليجد أولا أننا لم ننسب هذا العمل لأحد، لا من المسلمين ولا من غيرهم، وقلنا أنه يحتمل أن يكون فعله ناس مثلا من الصرب أو من اليابانيين أو من المتطرفين الأمريكان أو من المسلمين أو من غيرهم، هذا أمر لا نتكلم عنه، ويرجع إلى قضية قضائية قانونية ينبغي أن يقول فيها العدل والإنصاف كلمته. إذن لا تتهم أحد ولا تسب أحد ولا تتكلم عن شخص إطلاقا، لكن في المقابل تحكم على ما تعتقد أنت على هذا الفعل، إنه في رأيك إن هذا الفعل خطأ من الناحية الشرعية وخطأ من الناحية المصلحية. وذكرنا الآثار المترتبة عليه من هدم بلاد الإسلام وهدم الدولة الإسلامية في أفغانستان وهدم العراق والقضاء على المقاومة الفلسطينية وغير ذلك من الأشياء التي لو قرأتها لوجدت إن أنها تتحقق بشكل واضح وقوي للغاية. بعض الناس قد يقول لك يا أخي هؤلاء الأمريكان فعلوا وفعلوا، نحن نرجع قبل ما ذكرته قبل قليل إنه المفسدة اللي تضر عدوك وتضرك أنت أكثر ينبغي أن الإنسان يراعيها، يعني ليس المقصود فقط أن تلحق الأذى بعدوك، ولو كنت أنت سوف تأكل أضعاف ما يأكلها عدوك، لأن عدوك ربما عنده قوة وعنده قدرة، وإذا ألمت به مشكلة اقتصادية أو عسكرية استطاع أن يتجاوزها مثلا بعض الوقت، وإن كان كل شيء إلى نهاية. وأيضا أنت في حالة ضعف، وهذا أمر ينبغي أن يكون معروف وواضح، ولا نستخدم عبارات غير صحيحة لتفسير الواقع الذي نعيشه. الأمة الإسلامية اليوم ليست في حال محمودة، هي في حالة ضعف وفي حالة تراجع وفي حالة تأخر وفي حالة فقر وفي حالة تسلط أعدائها عليها، وقل ما شئت من الأوصاف، هذا هو الواقع. كون في الأمة أفراد من الناس عندهم اعتزاز بدينهم مثلا، عندهم إيمان بالله ورسوله، عندهم تحرق على هذا الواقع المرير، عندهم تطلع إلى الإصلاح، هذا شيء جيد، وهذه يعني شرارة طيبة، لكن ينبغي أن ترشد وتحفظ لتسلك سبيلها الطبيعي وتأخذ مجراها، ولا نحرق المراحل والمسافات ولا نقفز على هذا الواقع. وأنا أشبه حال الأمة بإنسان كان في غرفة نائم فصحى ونظر إلى الساعة فوجد أنه قد تأخر جدا على موعد معين، فهو قام يعني بسرعة وبدون أن يكون عنده نوع من التركيز، قام وذهب بسرعة، فإذا الجدار يصدمه لأنه لم، ثم مرة أخرى صدمه الجدار الآخر، مرة ثالثة، بعد ذلك بدأ يفكر أنه لا فائدة من هذه الاتجاهات والحركات التي فيها سرعة وفيها حماس، لكن تفتقر إلى نوع من التخطيط ونوع من التأني. فبدأ يتلمس بهدوء الباب حتى وصل إليه. وصل إلى الباب، وجد المفتاح في جيبه، أخرج المفتاح. أيضا هنا تلاحظ، تخيل إنسان يريد أن يدخل المفتاح وهو مسرع، فيده ترتبك ولا يستطيع أن يدخل المفتاح في مكانه بسبب العجلة والحالة التي تأخذه. فشعر بأنه بحاجة أيضا إلى أن يهدئ أعصابه أكثر وأكثر حتى يأتي البيوت من أبوابها. يعني أقول بالمناسبة، بعيدا عن هذا الموضوع، هذه الأحداث وما قبلها وما بعدها جديرة بأن تنبهنا إلى أمر من الأمور أيها الأخوة، وأن ينبغي أن نتدبر أمورنا، أمورنا العلمية وأمورنا الدعوية وأمورنا السياسية وغيرها. ينبغي أن نتدارسها ونتحاور حولها، لكن بهدوء، بحيث أنا أطرح رأيي كما أطرحه أمامك الآن. أن تلاحظ أني ما وصفت أحد بكفر، ولا سبيت أحد، ولا تكلمت عن أشخاص، ولا تهجمت، ولا سفهت، ولا حقرت، وإنما عبرت عن رأيي. يعني دين، يعلم الله أنني أقول ما أعتقد، ما زدت ولا نقصت. النقص قد يكون الإنسان لم يقل كل ما عنده، لكن هذا الذي يراه له. وفي المقابل الآخرون ينبغي أن يكون الأمر كذلك، أن يكون هناك نوع من التدبر. يعني مثلا لا داعي لأن أصف من خالفني بأنه كافر أو فاجر أو خائن أو حقير أو ما أشبه ذلك. لماذا؟ لأن ما اتفقنا مع بعض. لا، يمكن أن نعيش إخوان حتى لو لم نتفق، ويمكن أن نتدبر فيما بيننا وأن نتشاور ونتعاون على البر والتقوى. يعني يا حبذا أن نشيع روح التآخي فيما بيننا حتى حين نختلف، وأن نعطي فرصة للحوار والمجادلة بالتي هي أحسن. فلا، أنا لا أزعم أن ما عندي هو يعني هو الصواب كله، وأنت لا تزعم أن ما عندك هو الصواب كله. إذا ربما عندك صواب أنا أحتاج إليه، وأنا أيضا عندي صواب أنت تحتاج إليه. وليس من الضروري أن نخوض نحن تجارب مريرة وتذهب دماء وتنزف وأموال ومحارق حتى نصل إلى نتيجة معينة. لا، نستفيد من التجارب التي مرت بالأمم الأخرى وبعض الأشياء حتى ما يحتاج فيها الإنسان إلى تجربة. الإمام العز بن عبد السلام في كتابه، وهذه أيضا اعتبروها إشارة إلى كتاب عظيم القدر والفائدة، وهو كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام. هذا الكتاب عظيم جدا في مسألة المصلحة والمفسدة. هي ليه طالب العلم أو الداعية أو الإنسان الذي يعمل في واقع الناس أو الأخ صاحب السؤال يقرأ هذا الكتاب، يعرف كيف يمكن تحقيق المصلحة والمفسدة أو كيف يمكن معرفتها. حتى إنه قال إن الإنسان المعتدل إذا نظر بعين العقل إلى أمر من الأمور وقدر المصلحة فيه، فالغالب أن هذه المصلحة هي المصلحة الشرعية. يعني هذا تعليق على ما ذكرته، وأعتقد أننا بحاجة إلى ما هو أكثر من ذلك. ويعني ربما أختلف مع الأخ في طبعا بعض ما ذكره في سؤاله. يعني إذا أردت أن أكون صريح معك، يعني هل من الجهاد في سبيل الله أن نحمل السلاح ونعتقد بأنه يجوز مثلا قتل رجال الأمن كمثال؟ أنا لا أرى هذا، أرى أن هذا من يعني الفساد، وأن هذا يفتح باب شر على الأمة، ومن ذلك أنه يغري بدماء الناس الصالحين ويجرئ عليها، وأنه ينبغي أن يكون الحوار من خلال اللسان وليس من خلال المدفع والرشاش والقذيفة والرصاصة. لأنه يعني إذا فتح هذا الباب، نحن ندري أنه مثلا في مجتمعنا هنا على سبيل المثال، في مجتمعنا السعودي، وأنا أقصد أي بلد إسلامي آخر، لكن كمثال، هناك أطياف شتى من الناس، من اختلافات مذهبية، مناطقية، قبلية، مصلحية، فكرية، واتجاهات شتى. فلو أن كل مجموعة اعتمدت السلاح لحسم القضية لصالحها ولتحصيل ما تريد، معنى ذلك أننا أصبحنا يعني في قوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفت ومرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا، فصاروا هكذا، وصار أمر مريج. وهذا سيغري الأمريكان وغيرهم بالتدخل، ولا أستبعد أنهم يتطلعون إلى مثل هذا. أي شيء أفضل استراتيجية عندهم من أن يكون هناك نوع من الصراعات الأهلية والداخلية والاحتراب الذي يجعل التدخل ربما محبذا عند كثير من الناس، فيتعزز هؤلاء المتصارعون فيما بينهم، كل واحد منهم يحاول أن يستقوي ويتعزز بطرف خارجي، وهذا رأيناه تكرر في أكثر من بلد إسلامي. وذلك دائما وأبدا أقول، وذكرنا أمس نماذج يعني كيف يعني قريش والنبي صلى الله عليه وسلم يرجع من مكة ولا يدخلها من باب تعظيم البيت، وهو نبي الله معه أبو بكر وعمر. فنحن نجد الآن مثلا أن وحدة الصف مهمة جدا. الأخوة في فلسطين على سبيل المثال، يعني لو أن الفلسطينيين تحاربوا فيما بينهم بسبب خارطة الطريق أو غيرها، لكانت هذه هي الأمنية التي يتطلع إليها اليهود، لأن إسرائيل أو ما يسمى بإسرائيل مستعدون أن يدعموا حماس وأن يدعموا الجهاد الإسلامي وأن يدعموا يعني المنظمات الجهادية الأخرى كلها ضد بعض حتى يتحاربوا فيما بينهم، وبالمقابل يدعموا السلطة عليها من أجل أن يكون هناك نوع من الاحتراب الفلسطيني الذي يعفي اليهود من مواجهة المشكلة. هذا أمر يتمنونه، لكن بقدر من الذكاء وقدر من الفهم والحنكة وبعد النظر استطاعوا أن يتجاوزوا لحد الآن. ولذلك البعض ربما ينتقد مثلا الهدنة التي أعلنت. أنا في وجهة نظري لو استشاروني أؤيدهم على هذه الهدنة وأرى أنها خطوة ذكية، لأن فكرة أن الإنسان دائما وأبدا يكون كأنه يضرب مثلا رأسه بالجدار، لا، هذا مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنت لن تكون أقوى منه ولا أبعد نظرا، ومع ذلك يحاصر الطائف ثم يفك الحصار عنه ويذهب إلى الشام ثم يعود منها، والصحابة يقولون نرجع ولما نفتحها. عمر رضي الله عنه يرجع من الشام ويفر، نعم يفر، يفر من أين إلى أين؟ يفر من قدر الله إلى قدر الله. إذن المسألة فيها كار أفر وتقدم وتأخر، ولما تقرأ كتب أهل العلم تجد أبواب للحرب وأبواب للصلح وأبواب للهدنة وأبواب للموادعة وأبواب للعهد وأبواب للأمان. كل هذه الأشياء ما كتبت وقررت في كتب العلم إلا من أجل أن يعملها المسلمون في أوقاتها المناسبة. من الذي يقدر أوقاتها المناسبة؟ هم أهل الشأن وأهل الاختصاص وأهل الرأي وأهل المعرفة، ولا يعني ينفرد بذلك أحد الناس. فلذلك الفلسطينيون مثلا كان من أعظم الأخطار، وأنا ربما قلت هذا الكلام أو أرسلته إلى كثير منهم، إنه أعظم خطر يهدد الوجود الفلسطيني هو أن يكون هناك حرب بين المنظمات الجهادية المقاومة داخل فلسطين وبين السلطة الفلسطينية، وأن هذا خطأ يجب تجنبه حتى وإن حصل منهم هم خلل أو تقصير أو نوع من التمادي. ينبغي أن نكون أذكياء. يعني عدوك الـ 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 أو مثلا عدوك البعيد المشترك يتطلع إلى أن تنتهي قوة هؤلاء بتحارب فيما بينهم، فتفويت هذه الفرصة عليه من أعظم المصالح حتى لو كان فيها شيء من التنازل. بعض الناس يقول التنازل، ليست المسألة تنازل بقدر ما المسألة وضع الأمور في إطارها الصحيح. وأنا ضربت لبعض الإخوة مثال، قلت الآن لو واحد كتب على السبورة 1+1=50 ما عنده مشكلة. جاء واحد قال لا يا أخي 150، 1+1=100، وجاء ثالث وقال 1000، يزود على ما يرضى ما دام المسألة كلام في كلام ما في إشكال. لكن إذا كان عند الإنسان كوب من الماء وعنده كوب آخر، هنا 1+1=100 يساوي 2، يقدر واحد يحطها 3؟ ما يقدر إلا إذا جاء بواحد ثالث معه. فالواقع شيء والكلام النظري شيء آخر. نحن كثير ما نتكلم في قضايا يعني فيما يتعلق بالأمور هذه، لكن الواقع العملي هو الذي يحتكم إليه في النهاية بالنظر الصحيح ورعاية مصلحة الأمة. أقول هذا اجتهادا، ومن حق كل إنسان أنه يعني يجتهد بما لا يضر بالمصلحة العامة ولا يسبب انشقاق على وحدة الأمة ووحدة المجتمع ووحدة المسلمين ولا يفضي إلى فتنة. هذه الأشياء يعني يقولها الإنسان علم الله وهو يشعر بأمانة وتبعة ومسؤولية أنه يجب أن يسمي الأشياء باسمها، حتى لو كان ربما هو يكره بعض الأشياء، لكن يجد نفسه مضطرا إلى أن يقول، لأن مثل هذه الأمور لا ينبغي فيها أن يكون هناك نوع من التعمية أو اللبس أو اللف أو الدوران. يجب أن تكون الأمور واضحة، الإنسان يقول ما يدين الله به وما يراه مصلحة للمسلمين وما يتحمل تبعاته ومسؤوليته.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.
جزى الله شيخنا فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة
خير الجزاء على هذه الإشراقات القرآنية، وندعوكم مستمعين الكرام.